إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أما بعد، الكلام الآن عن كتاب القواعد الأربع أو رسالة القواعد الأربع. هذه الرسالة وضعها المصنف رحمه الله لبيان الأصول أو القواعد التي تنجي المسلم بإذن الله تعالى عن أن يقع في شبه الشرك، في شبه الشرك، وتخلص له بإذن الله إذا انتبه لها وراعاها توحيده لله سبحانه وتعالى، وتخلص له توحيده لله سبحانه وتعالى. فهو يذكر قواعد أربع إذا لاحظها المسلم وانتبه إليها لم يعد هناك بإذن الله شبهة في الشرك تدخل عليه من هذه الجهات. كما قدمت في الدرس الأول، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مارس الناس وعالجهم في أمر التوحيد فترة طويلة، ومن خلال هذه الممارسة والمعالجة جاءت هذه الرسائل، جاءت هذه الرسائل. في رسالة الأصول الستة أقامها على أصلين: الأصل الأول إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، والأصل الثاني لزوم الجماعة والمحافظة عليها، سواء جماعة السمع والطاعة أو الجماعة بمعنى ما عليه أهل السنة والجماعة اللي هي الجماعة العلمية. في هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع، زاد الأمر تحقيقا بالنسبة للأمر الأول، بالنسبة للأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. نقرأ نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر إذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
نعم، استعاض المؤلف رحمه الله عن أن يبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب الدعاء، وهذا الأمر فيه واسع، هذا الأمر فيه واسع، فإنه لم يبدأ مباشرة إلا بعد أن ذكر الله، وذكر الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة. ويلاحظ في هذا الدعاء أنه تلطف في استجلاب القارئ إلى ما سيذكره بأن دعا له بهذه الدعوات، وهذا الحقيقة التلطف كثيرا ما يحتاج إليه الإنسان من أجل تبليغ الدعوة، ومن أجل جلب الناس إلى أن يطالعوا ما يطرحه لهم وأن يستمعوا إلى ما يقوله لهم، خاصة في مثل هذه الموضوعات، وخاصة في زمنه رحمه الله، وخاصة في زمنه رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لطيفا رفيقا في تعامله مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فبدأ المصنف رحمه الله بالدعاء للقارئ بهذه الطريقة فيه استجلاب له واستعطاف له إلى أن ينظر بتفهم وبتروي وبقبول لما سيطرحه عليه في هذا الموضوع المهم الذي هو أصل الدين، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم حقيقتها إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. طبعا ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، وإن الدين عند الله الإسلام. فهو يعرفك ما هو الإسلام، ما هي الحنيفية، فيقول لك هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. فإذا كانت الحنيفية هي هذه العبادة بأن تكون خالصة لله وحده دون سواه، فما الذي ينبغي عليك أن تفعل؟ هو الآن يتدرج معك، أداك هذه أول قضية، وهي قضية أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وهي الإسلام العام، وهي الإسلام العام الذي بعث الله به كل الأنبياء، الإسلام العام الذي بعث الله عز وجل به كل الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمم الدنيا من حين آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دينهم الإسلام بهذا المعنى، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. وإن اختلفت التشاريع والتفاصيل، لكن الأصل واحد، وهو تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علة، أدياننا شتى وديننا مذاهب، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ شرائعنا شتى وديننا واحد، هو أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الأمر مهم، يعني ما أحد ينازع فيه، وهو أن الحنيفية ملة إبراهيم تقوم على أساس تحقيق العبادة لله وحده دون سوى. هذا الأصل، قدم هذه المقدمة وهي مسلمة، صح؟ نشوف إيش يبني عليها. يلا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
هذه المقدمة الثانية، قال لك أنت لابد أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه. هذا الإخلاص والتوحيد يبطل إذا دخله الشرك، كما أن الصلاة تبطل إذا اختل فيها شرط الطهارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فلابد من أن تكون في الصلاة على طهارة، فإذا دخل الحدث على الطهارة بطلت الصلاة لاختلال شرط الطهارة فيها. كذا العبادة إذا اختل ركن التوحيد فيها اختلت وردت وبطلت، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك الأصغر كيسير الرياء، أو كشرك الألفاظ والأقوال، كأن تقول مثلا ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من العبارات، فهذا الشرك الأصغر يبطل العبادة ولا يحبط جميع العمل. أما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العمل. لذلك نحن لابد أن نتقي الله عز وجل ونتجنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر ونحذر منهما، ونحذر منهم. الشرك الأكبر يبطل جميع أعمالنا، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي يدخل فيه كيسير الرياء. واضح؟ طيب، إذن المقدمة الثانية اللي قالها التنبيه على أن الشرك ينافي التوحيد. طيب.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خرق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار.
نعم.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبهة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم. إذن احنا عرفنا أن الحنيفية ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وعرفنا أن الله خلقنا لعبادته، وأن هذه العبادة تبطل إذا دخلها الشرك، تبطل هي بمفردة إذا دخلها يسير الشرك أو الشرك الأصغر كيسير الرياء، ويبطل جميع العمل إذا دخله الشرك الأكبر. ونحن ينبغي أن نحذر الشرك الأكبر والأصغر. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا مسألة، هل الشرك الأصغر يغفره الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الشرك الأصغر كيسير الرياء هل يدخل تحت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أو أن الشرك الأصغر كالمعاصي الكبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء الله عذب صاحبه؟ من أهل العلم الكبار من ذهب إلى أن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر لا يغفره الله، استعمالا لعموم اللفظ الوارد في الآية، فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فشركا نكرة في سياق النفي فأفاد العموم، إن الله لا يغفر شركا به، مرة لا يغفر شركا به، خلاص. ومن العلماء من قال لا، هذا الشرك المراد به الشرك الأكبر وليس المراد به الشرك الأصغر، كالظلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا إلى الرسول، جاء الصحابة إلى الرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم إلا ما ظلمنا في حق الزوجة في حق الجار في حق صاحب في حق مسلم إلا يحصل قصور، ما حد سالم، كل ابن آدم خطاء. الصحابة فهموا الآية بمقتضى اللغة، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، فشمل العموم الظلم الأكبر والظلم الأصغر، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر. قال أما سمعتم إلى قول الله عز وجل عن العبد الصالح قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن المراد بقوله الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم عظيم، يعني الشرك بالله، فلا يدخل فيه الشرك، ألا يدخل فيه الظلم في الأشياء الأخرى غير الشرك، الظلم اليسير الذي يقع من الإنسان مع إخوانه أو الظلم مهما كان، المهم لا يكون الشرك بالله. فقالوا فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك هنا كالظلم هنا، فالمراد هنا الشرك الأعظم. قالوا ويدل الكبير، وقالوا ويدل على ذلك متابعة أسلوب القرآن الكريم في مثل هذا الموضوع، فإن المراد به هناك الشرك الأكبر. قالوا يتأيد كلامنا في هذا الباب، يتأيد كلامنا في هذا الباب بالإجماع أن من أتى بالشرك الأصغر لا يمنعه ذلك من دخول الجنة حتى إن عذب، أجمعوا على هذا أن من أتى بالشرك الأصغر مع محافظته على أصل التوحيد وأصل الدين ولم يقع في الشرك الأكبر أنه لا يحرمه ذلك من دخول الجنة، فجابوا هذا الإجماع مع مراعاة أسلوب القرآن واعتبروه قرينة دالة على أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر. لكن إحنا دائما لما نتكلم مع الناس ما نريد أن يتهاونوا في هذا الموضوع، فنقول جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي والذنوب، أعظم من جنس المعاصي والذنوب، فينبغي لك ألا تستهين بهذا الموضوع فتبتعد عن الشرك كبيره وصغيره. خلاص. طيب، المسألة الثانية، ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك شبكة، يقصد بالشبكة يعني عداوة الشيطان للإنسان، عداوة الإنسان للشيطان، فهو ينصب له الشرك. إيش معنى الشرك؟ يعني مثل ما تقول الأشياء التي يصطاد بها الناس، المصايد. لذلك ابن القيم ألف كتابه ملاحظا لهذا المعنى، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فالشرك هو مثل الشبكة، المصايد التي يصطاد بها الشيطان الناس من أهل الإسلام. والشيطان يضع لأهل الإسلام 7 عقبات يريد أن يصطاده عندها، فيأتيه أول شيء بالشبكة أو بالمصيدة العظمى، يريد أن يوقعه في الشرك الأكبر، يريد أن يوقعه في الشرك الأكبر، يخرجه عن التوحيد وعن الإسلام بالكلية. فإن فاته ذلك جاءه للعقبة الثانية، أن يوقعه في البدعة. ليش البدعة بعد الشرك على طول؟ قال العلماء لأن الإنسان صاحب البدعة لا يتوب. ليش لا يتوب؟ لأنه هو ما يرى هذه بدعة، هو يراها دين، والشيطان يعجب أنه ما يتوب. أما ترون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويأتي أعوانه، فيأتيه الرجل يقول لم أتركه حتى وقع في كذا، قال يوشك أن يستغفر ويتوب، قال لم أتركه حتى تخاصم مع أخيه، قال يوشك أن يصطلح وانتهى. لكن عجب الطلاق. ليش عجب الطلاق؟ لأنه خلاص الطلقة وقعت، انتهى، وقعت الطلقة، نقصت من 3 سارت باقي 2، خلاص هذه مضبوط. وفي رواية أنه يعجب أنه يقتل، ما تركه حتى جعل مسلما يقتل أخاه. فهذه الأشياء يلحظها الشيطان، فالبدعة صاحبها لا يتوب. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. إيش معنى حجز التوبة؟ يعني لا يوفقه لأن يتوب. آدم يرى نفسه أنه على حق وأنه مخالفه على باطل، فكيف يتوب؟ ما يتوب. فهو العقبة الثانية البدعة. فإن فاته ما قدر يوقعه في بدعة، جاله للعقبة المصيدة الثالثة، هي مصيدة المعاصي الكبائر. فإن فاته في الكبائر، جاله في المصيدة الرابعة المعاصي الصغائر. إن فاته في الصغائر، جاءه في فعل المكروهات المصيدة الخامسة. إن فاته في المصيدة الخامسة، جاله في المصيدة السادسة في ترك المستحبات. إن فاته في ترك المستحبات، جاله في المصيدة السابعة وهي التوسع في المباحات. التوسع في المباحات يعني الإنسان ما عاد يدع بينه وبين المشتبهات إيش؟ جنة تقيه من الوقوع فيها. أما المؤمن الحصيف فإنه يستبرئ لدينه وعرضه فيتقي الشبهات. أما هذا لا، وقد جاء في الأثر أو في الحديث وفيه ضعف يسير لكن معناه صحيح، أنه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. فالإنسان لابد أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية حتى لا توقعه. يقوم يجي الشيطان هنا يقول لك يا أخي هذا مباح، ليش تمنعه؟ أتركك هذول متشددين يمنعوك منه، سيبك منهم لا تلتفت إليهم، فيجعلك تخوض في المباحات حتى تقع في الحرام، حتى تقع في الحرام. ولذلك الرسول يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. تنتبه لنفسك. فالشيطان إذا فت في الشرك وفت في البدعة وفت في الكبيرة وفت في الصغيرة وفت في ترك المكروه وفت في فعل المستحب، إنك تركت المستحب، جاءك تتوسع في المباحات، تتوسع في المباحات. والمتقي حقيقة، المتقي الكامل التقوى هو ما يدع، من يدع المحرمات والمكروهات ويدع المشتبهات ويجعل من المباحات فاصل بينه وبين الحرام. هذه الدرجة الثالثة، أكبر أعلى درجة من درجات التقوى، لأن كل مسلم تقي. والتقوى ثلاثة درجات، الدرجة الأولى ترك الحرام، ترك الحرام وفعل الواجب، وهذه درجة عموم المسلمين، يترك المحرمات يفعل الواجبات. الدرجة الثانية أعلى منها، يترك المحرمات والمكروهات ويفعل الواجبات والمستحبات، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة يترك المحرمات ويترك المكروهات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المباحات، بعض المباحات وقاية لدينه، فيجعل بينه وبينها حمى حتى لا يقع. وهذا معنى لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. خلاص، فالشيخ يقول لك انتبه، الشيطان لا يصيدك في هذه المصيدة، في هذه الشبكة، واحنا هم عندنا التوحيد. فأنا أذكر لك أربع قواعد، هذه القواعد إذا انتبهت لها بإذن الله تسلم من الوقوع في مصايد الشيطان في باب الشرك. يلا نشوف.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة أخطر قاعدة، ترى اليوم اللي حاصل الناس يقعوا في الشرك وكذا بسبب عدم انتباههم لهذه القاعدة. إيش خلاصة هذه القاعدة؟ أن من اعترف بربوبية الله لم يوحد الله. ليس التوحيد هو فقط الاعتراف بربوبية الله. ولذلك بعض الناس ألف كتاب سماه الإيمان. الإيمان كل الكتاب قائم على أساس الاعتراف بوجود الله، وكأنه الإيمان هو فقط معرفة الله. طيب الكفار كان يعرف الله ومع ذلك الله كفرهم، مع ذلك الله كفرهم. واحد ألف كتاب سماه التوحيد، أقام الكتاب كله على أمور الربوبية، فنقول لا، الكفار كان عندهم الربوبية ومع ذلك الله كفرهم. انظروا الآية: من يرزقكم من السماء والأرض، معترفين أن الله هو الرازق. من يملك السمع والأبصار، معترفين أن الله يملك السمع والأبصار. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، معترفين أن الله هو الذي يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. من يدبر الأمر، كلمة يدبر الأمر يعني كل الدنيا، كل الخلق، من يدبر الأمر، معترفين أنه، ومع ذلك الله كفرهم وأخبر أنهم كفار وأمر الرسول بقتالهم. إذن انتبه، مجرد اعترافك أن الله موجود، مجرد اعترافك أن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا ليس هو التوحيد المطلوب، لأن الكفار اعترفوا بذلك وعرفوا ذلك ومع ذلك الله حكم بكفرهم. إذن ما هو التوحيد المطلوب؟ التوحيد المطلوب هو أن تأتي بهذا ولازمه. ما هو لازم الربوبية؟ الألوهية. إيش يعني الألوهية؟ إفراد الله بالعباد. وإلا كان تصرفك تصرف عجيب غريب لا يناسب الوضع، كما قال يحيى بن زكريا لقومه: إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا فأطعمه وسقاه وألبسه وأسكنه ثم أوقفه على ما يريده من العمل، فقال: أريدك أن تعمل لي هذا. فصار العبد يأكل ويشرب ويلبس ويسكن في محل سيده ويترك هذا العمل ويروح يعمل للآخرين. أنت إذا لم تعبد الله وتفرده بالعبادة وحده دون سواه، فأنت لم تحقق الانتفاء عن الشرك، لأنه الكفار الله وصفهم بأنهم مشركين مع اعترافهم بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر. والله مع ذلك وصفهم بأنهم كفار وأمر الرسول بقتالهم. إذن التوحيد المطلوب أن توحد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية، لأنه لازم توحيد الربوبية. فإذا وحدت الله توحيد الربوبية والألوهية تضمن ذلك توحيد الأسماء والصفات، فتتحقق ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد. بمجموعها أنت موحد، بمجموعها أنت موحد إذا حققت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والمعركة قامت بين الرسول وبين قومه في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. فلا أحد يخدعك يقول لك أنت تعرف الله، أنت ما دمت اعترفت بأن الله هو الخالق الرازق أنت على التوحيد. لا، الكفار اعترفوا بذلك والله وصفهم بأنهم أهل شرك، وأمر الرسول بأن يقاتلهم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم يعرفون هذا. قال: أجعل الآلهة إلها واحد، هم عارفين هذا لكنهم ما اعترفوا بذلك، ولذلك هم كفار، ولذلك هم كفار. القاعدة الثانية،
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، القاعدة الثانية أيضا مهمة جدا. ما هي هذه القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية تقول: لا يصح أن تشرك مع الله غيره حتى ولو اعترفت أن من أشركته مع الله هو دون الله. فهم يقولون: ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإحنا معترفين أن الله أعلى منا وأن الله أسمى منا، هم يقربون بالزلف، ومع ذلك الله وصفهم بأنهم أهل شرك، الله وصفهم بأنهم كفار، الله وصفهم بأنهم من أهل النار. هم يقولوا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ليقربون إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعانا عند الله. إيش المعنى؟ المعنى نحن نعتقد أن الله أعلى وأن الله أفضل وأن الله أسمى، فقط هؤلاء يقربون عند الله بالشفاعة والزلفة عند الله عز وجل. فالله قال: لا، هذا شرك. إذا أردت التوحيد فحقق العبادة لله وحده دون سواه، لا تشرك مع الله غيره، فلا تصرف شيئا من العبادة إلا لله. فما يفعله بعض الناس من الطواف بالقبر بدعوى أن صاحب القبر يقربه إلى الله زلفى، هذا كلام شرك لا يجوز. ما يفعله بعض الناس من أن يأتي يدعو صاحب القبر أن يدعو له الله وأن يطلب من الله، هذا أيضا شرك. والحقيقة هذا أمر عجيب، يعني الله يقول لك: لا تجعل بيني وبينك وسطاء، إذا لك دعوة توجه لي بالدعاء، إذا لك طلب توجه لي بالطلب، اسألني أنا أعطيك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي إذا دعا، فلما تسأل غيري؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته، لما تصرف العبادة لغيري؟ اسألني أنا، أنا أعطيك، أدعوني أنا أستجيب لك. أما يجيب دعوة الداعي، إذا الله يجيب دعوتك، الله يجيب دعوتك، اسأل الله، لا تجعل بينك وبين الله وسطا، ولا تظن أنك بجعلك للوسطاء أنت تحقق التوحيد، لأنه إيش يتوهم الشيطان؟ يوهمه أنه بهذه الطريقة هو يعظم الله، لأنه جعل بينه وبين الله واسطة، معناته الله عظيم وهذا دونه. والله يقول لك لا، هذا شرك. فلا يوقع الشيطان في نفسك أن هذا الأمر إذا عملته أنت عظمت الله أو أنت وحدت الله. توحد الله، لا تشرك معه غيره، أفرد الله بالعبادة وحده دون سواه. هذا معنى القاعدة الثانية. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي من يشفع أو يدعو في شيء شخص لا يستطيع أن يحققه، لأنه هذا لا يستطيع أن يحققه إلا الله. فأنت تذهب إلى القبر، تريد صاحب القبر يشفع لك عند الله، هو يستطيع، هو ميت، ما يستطيع يحقق لك هذا الشيء، هو ميت. هذه شفاعة منفية. الشفاعة المثبتة أن تشفع لله عز وجل بعمل صالح، تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عملته تقربا إلى الله، كقصة أصحاب الغار، فإنهم دعوا الله بأعمال صالحة. لما ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانغلق فم الغار بصخرة، فلما أرادوا الخروج ما استطاعوا، فقالوا أنتم الآن في مشكل، لا ينجيكم منه إلا دعاء الله بخالص أعمالكم. فقام كل واحد يذكر خالص عمله، فتنفرج الصخرة قليل، حتى الآخر الثالث انفرجت الصخرة واستطاعوا أن يخرجوا. فهذا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنه معنى الشفاعة الدعاء، معنى الشفاعة الدعاء وطلب الوسيلة إلى الله عز وجل. فأنت تدعو الله بأسمائه وصفاته. النوع الثالث أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، أن يدعو لك الله، أن يدعو لك الله عز وجل فيما يقدر عليه من هذا الدعاء وهم أحياء. أما أن تأتي إلى ميت، قبر ميت، تطلب منه أن يدعو لك وأن يحقق لك هذا، هذه شفاعة منفية، لأنه هو نفسه عاجز أن يجلب لنفسه خير أو أن يدفع عن نفسه شر. واضح؟ فالمصنف بيّن أنواع الشفاعة لتتمت صورة، الصورة العجيبة عند هؤلاء حينما يذهبون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم أن تشفع، أن يشفعوا لهم وهم عاجزون عن أنفسهم. حتى الشفاعة يوم القيامة أن الناس يشفع بعضهم لبعض، لا تكون هذه إلا بتحقق شروط، أن يرضى الله عن الشافع، وأن يأذن له، وأن يرضى الله عن المشفوع. إلا يوم يقوم الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، لابد. فما هي القضية مطلقا؟ ولذلك ينبغي أن تنتبه لهذه القاعدة، وهي أنك ما تعظم الله بطريقة من عنده، عظم الله بأن تفرده بالعبادة وحده دون سواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم، هذا معنى القاعدة. القاعدة الثالثة أنه أيضا الشرك بالله ما في فرق بين كبير ولا صغير غير الله، فكل ما تعبده من دون الله أو تشركه مع الله أو تصرف له للعبادة من غير الله فهو شرك. لا تقول لا أنا أشرك مع الله القمر، القمر مو زي الكواكب الأخرى. لا تقول لا أنا أشرك مع الله الشمس، الشمس ليس كغيره. لا تقول لا أنا أشرك مع الله كذا، لا، كل ما تصرف له العبادة من غير الله فأنت قد أشرك. فأنت قد أشركت. ينبغي أن توحد الله، تفرد الله وحده بالعبادة. لا يؤثر في ذلك أن هذا الذي أنت أشركته مع الله كبير أو عظيم أو غير عظيم، لا ما يؤثر. كل ما صرفت العبادة لغير الله فقد أنت أشركت. الآن هو يدلل على هذه الأمور. أيوة.
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
الدلالة الآية في قوله تعالى: ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، هذه دلالة محل الشاهد في الآية. فالمطلوب إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، لا يشرك معه لا كبير ولا صغير. نعم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، هذه الآية واضحة، الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا الشمس ولا القمر، وهي يعني كواكب عظيمة يراها الإنسان، الله يقول لك لا، ما في فرق لا كبير ولا صغير، أي شيء تشرك معي في عبادتي أنت قد أشركت، لم تفردني بالعبادة. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
الآية واضحة في أنه دلالتها أنه لا فرق في الشرك أن يكون الذي تشركه مع الله ملكا أو نبيا، فكل من أشركته مع الله فأنت به خرجت عن أن توحد الله. التوحيد هو أن تفرد الله وحده بالعبادة. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
الآية واضحة تشرح نفسها. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نفس القضية، هم يقولون نحن نتوجه إلى هؤلاء الصالحين في قبورهم وفي أمواتهم وبصورهم لكي يشفعون لنا، ومع ذلك الله حكم أن هؤلاء أن التوجه إليهم كفر وشرك، وأن التوحيد هو إفراد الله وحده بالعبادة، فلا يؤثر في الشرك ويجعله صائغا كون الذي تشركه مع الله عظيم أو كبير أو نبي أو ملك، لا كله شرك. نعم.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
هذه أسماء أصنام من الأحجار، كان العرب يتخذونها آلهة يعبدونها أحجار. أيضا الله عز وجل ذكر أن إشراكها في العبادة أو صرف عبادة لها من دون الله هو شرك أكبر مخرج من الملة. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات ضمرا، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث
أنواط يعني تعاليق يعلقون عليها، مناط الشيء يعني محل تعليق الشيء، النوط يعني التعليق يعلقون عليها. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله أكبر إنها السنن، وبيّن أن هذا شرك وأنه لا يجوز، ما يفرق حتى ولو كان على الشجر. إذن لا يفرق في الشرك أن الذي أشركته في العبادة مع الله إيش مكانه أو كان منصبه أو كان حاله، أي إشراك مع الله في كبير أو صغير فأنت قد أشركت ولم تحقق التوحيد. التوحيد أن تفرد الله بالعبادة وحده دون سوى. نعم.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلق شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة،
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
وهذا من الأمور العجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الكفار في الزمن الماضي كانوا في حالة شدة يخلصون لله، مثل ذاك الصحابي لما أسلم قيل له كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال كنت أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قالوا فإذا جاءتك الشدة؟ قال بس لله في السماء، أتوجه للذي في السماء. أما اليوم أصبح الناس يقعون في الشرك ويفعلون الشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة، بل حتى في حال الشدة يتوجهون إلى هذه الأمور ويصرفون لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه 4 قواعد ينبه عليها الشيخ حتى يتنبه الإنسان من أن لا يقع في مصائب الشيطان في باب الشرك. وهذا هو ختام هذا اللقاء لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي الذين كانوا سببا في عقد هذا اليوم العلمي خير الجزاء، كما أن يجزي القائمين على هذا المسجد فضيلة الشيخ عبد الله بصفر وأخو الأخ المؤذن والآخرين، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب.